إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. طهارة جلود الميتة، وذلك أن الميتة نجسة، فالأصل أن كل ما فيها نجس، والنجس لا يجوز الانتفاع به إلا ما دل عليه الدليل. والميتة نقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول اللحم والشحم، بل يمكن أن نجعل اللحم قسما والشحم قسما. اللحم والشحم والعظم والجلد والشعر. أما اللحم فهو محرم بالإجماع، لا يجوز أكله، والشحم كذلك، إلا أنه يجوز الانتفاع به بلا بيع وشراء. وأما العظم فهذا محل خلاف، والصحيح أنه ملحق باللحم. لأنه تدخله الحياة كما قال سبحانه: قال من يحيي العظام يحيي، فالعظام فيها حياة، فطالما أنه فيها حياة فعند الموت فهي تموت. فإذن اللحم والشحم والعظم. الجلد الأصل أنه ملحق بالميتة، لكن دل الدليل على أنه يطهر بالدباغ، فهذا يطهر بالدباغ فيصير طاهرا. ويبقى الشعر، والشعر لا تحله الحياة حتى يقال أنه إيش؟ أنه مات. أصلا ما تحله الحياة، ما تحله حياة الإيش؟ حياة الحيوان، وإنما له حياة من جنس حياة النبات، فنقول الشعر حي لكنه من جنس حياة النبات، كما نقول نبات حي، لكن ما يقال له حياة الحيوان، بحيث أن الحيوان إذا مات فإن الشعر يموت، ما يقال هذا. فالشعر يكاد يتفق العلماء ويجمعون على أنه طاهر. فإذن هذه أقسام 5. هذا الباب يعنى بالجلود، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. فالدباغ تطهير لها وتذكية، فكما أن الحيوان مأكول اللحم إذا ذبح فهو طاهر حلال أكله، فكذلك الجلد، الجلد إذا دبغ فكأنك ذبحته، طهرته، لأن التذكية والذبح يطهر الحيوان، يطهر اللحم، فكذلك الدباغ يطهر الإيش؟ يطهر الجلد. وسيأتينا أنهم يختلفون في الدباغ، هل هو ذكاء أو حياة؟ وتنبه لهذا، لأن الكثير لا يفهم هذا. الدباغ هل هو حياة أو ذكاء؟ فإذا قلنا أنه ذكاء فإذن لا يطهر من الجلد إلا من مأكول اللحم، أحسنت. وأما إذا قلنا أنه حياة فإذن ننظر إلى حال الميتة قبل إيش؟ قبل موتها. الحمار مثلا قبل موته جلده إيش؟ جلده طاهر، نعم. فإذا بعد أن يموت إذا دبغ فجلده طاهر، لأننا نقيسه على إيش؟ على حال الحياة. مثلا النمر والأسد حال حياته جلده طاهر، فكذلك بعد موته إذا دبغ جلده فيكون طاهرا. شيخ الإسلام على أن الدباغ ذكاء، والذي يترجح أن الدباغ حياة. هذا سيأتينا كله إن شاء الله. المهم هذا الباب مهم، وهو في طهارة جلود الميتة، طهارة جلود الميتة. وطبعا إذا قلنا أن الدباغ حياة فيلزمك ماذا؟ أن تقول بطهارة جميع ليش؟ جميع الجلود، حتى الكلب وليش؟ والخنزير، نعم. ثم ذكر في الباب أحاديث، ذكر أحاديث متعددة لابن عباس، وبعضهم يجعلها حديثا واحدا، لكن في بعضها تذكر القصة وفي بعضها لا إيش؟ لا تذكر. وبعضهم يجعلها أحاديث متعددة، والذي يظهر والله أعلم أنها حديث واحد، ولكن في بعضها ذكرت القصة وفي بعضها لم تذكر. فإذن يصبح عندنا في الباب حديث ابن عباس وحديث ميمونة. وإذا قلنا أن ابن عباس أخذ الحديث عن ميمونة فيكون في الباب إيش؟ حديث واحد. الله وبركاته. لأن بعضهم يجعل حديث ابن عباس حديث مستقل وحديث ميمونة حديثا مستقلا، وينزل هذا على حالين. وبعضهم يقول إنما ابن عباس أخذ الحديث عن ميمونة، وبعضهم يقول هو البخاري أنه أخذه عن ميمونة ثم أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلا الحديثين ثابت صحيح. الله وبركاته. أما الحديث الأول وهو حديث ابن عباس فمروي من طريقه شيخ عبيد الله بن عبد الله وعطاء كلاهما عن ابن عباس، وحديث عبيد الله يروي عنه من الزهري، ويروي عن الزهري ابن عيينة ويونس وصالح. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري وأبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر الناقد وابن أبي عمر وهو محمد ابن يحيى العدني ثقة صنف المسند ولازم ابن عيينة جميعا عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي. قال يحيى أخبرنا، يعني قال يحيى في مقابل أبي بكر وعمر، قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري ومحمد بن مسلم الإمام عن عبيد الله ابن عبد الله وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود من الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه، ففيه أن الحديث هو حديث ابن عباس وأن ميمونة صاحبة ليش القصة. قال الحافظ الراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه عن ميمونة، يعني يريد أن يقول أن الحديث حديث من ابن عباس، هذا في حديث الزهري، فإذا ميمونة في حديث الزهري هي صاحبة القصة. تصدق على مولاة لميمونة بشاه، وعند البخاري يعني أيضا هناك قصة لسودة وأنه أيضا مات لها شاه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة. قال فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأوصي نفسي وإياك بطريقة الشيخ ابن عثيمين وهي التأمل في النص كلمة كلمة، فإن التأمل هذا يحل كثيرا من التعارضات الظاهرة. تأمل هلا أخذتم إهابها، إهابها، وهكذا عند أهل اللغة أن الإهاب يطلق على الجلد قبل ليش قبل الدباء. قال فدبغتموه، فدبغتموه تقول حديث ابن عيينة عن الزهري فيه الدباغ كما ترى فدبغتموه. وقد تابع ابن عيينة على ذكر الدباغ عقيل والزبيدي، يعني لم ينفرد ابن عيينة بذكر ليش؟ بذكر الدباغ. نقول هذا لماذا؟ لأن مذهب الزهري أنه يجوز الانتفاع به بدون دباغ، فالذين يغلطون الرواه ينظرون إلى مذهب ليش؟ الزهري. نقول هذا غلط أيها الأخوة، هذا غلط، دعك من المذهب والاجتهاد والرأي، لأن المذهب والاجتهاد والرأي قد يكون مبنيا على أمور أخرى، كما يعللون مثلا رواية ابن عباس أو رواية طاووس عن ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة، قالوا هذه رواية معللة، وهو من عللها الإمام أحمد. ليش؟ قالوا جميع تلاميذ ابن عباس يروون عنه، لكن يروون عنه ماذا؟ فتواه، أنه أفتى بأن الثلاث ثلاث. نقول نحن لا نعلل الحديث، لا نعلل الرواية بمخالفة ليش؟ بمخالفة فتوى الراوي لها، لأن الفتوى قد تكون مبنية على أمور أخرى. فهكذا قالوا يعني ذكر الدباغ في حديث الزهري غلط. ليش يا جماعة غلط؟ قالوا لأن الزهري أصلا ما يقول بالدباغ، فهذا تعليل غير مقبول. فنقول الدباغ في حديث الزهري ثابت من رواية ابن عيينة، والدليل على هذا أنه تابعه على ذلك عقيل والزبيدي، فهذا مما يتنبه له. فدبغتموه فانتفعتم به، تقول فيه ترتيب الانتفاع على ماذا؟ الدباغ، ترتيب الانتفاع بالجلد على الدباغ قبله، أي أنه لا ينتفع به إلا بعد الدباغ. نعم. طيب ما هو الدباغ؟ هناك تعريف جميل جامع عندك في صفحة 413، قال الشيخ الإثيوبي: إزالة ما في الجلد من رطوبة ونجاسة ورائحة باستعمال الأدوية وغيرها. إزالة ما في الجلد من رطوبة ونجاسة ورائحة باستعمال الأدوية وغيرها، كما ذكرت لك في أجزاء الميتة، اللحم والشحم هذا نجس محرم، الجلد شوي فيه رطوب، شيل الرطوبة اللي فيه يصبح ايش؟ طاهرا. طيب اطلع فوق شوي على الشعر، هذا طاهر. فقالوا إنها ميتة، فيه ماذا؟ فيه العمل بالعموم، حرمت عليكم الميتة، بالألف واللام، بالألف واللام تفيد العموم، حرمت عليكم الميتة يعني بجميع أجزائها. فقال، تأتي السنة بالتخصيص، إنما حرم أكلها، شوف كيف البيان النبوي، إنما حرم أكلها، فهذا هو المحر. ففيه تخصيص السنة لعموم القرآن. حرمت عليكم الميتة عام في كل أجزائها، والسنة إنما حرم أو حرم أكلها. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة. أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن السرح المصري ثقة، وحرملة هو حرملة بن يحيى التجيبي. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله، نعم نسينا شيء يا جماعة، قال أبو بكر في حديث ابن عيينة، قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما، يعني مقابل يحيى، عن ميمونة، فيكون صحابي الحديث من؟ ميمونة، عن ميمونة رضي الله عنها. قال الحافظ: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة. تقول: ومع ذلك فقد صحح البخاري الطريقين. البخاري صحح ليش؟ الطريقين، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس عن ميمونة عن النبي. من الذي سأله كما هو المشهور عند الترمذي؟ الذي درس كتاب الترمذي دوما، الترمذي يقول: سألت محمدا، يعني من؟ البخاري. فالترمذي سأل البخاري أو سمعه قال: وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة، فكلاهما إيش؟ صحيح. لكن نقول هذا إيش؟ ها؟ إجمالا. وأما حديث الزهري بالخصوص فالصحيح فيه عن ابن إيش؟ عن ابن عباس. تأمل في هذا. فإذا كلام البخاري ننزله على الحديثين عموما، حديث ابن عباس وحديث ميمون، لكن رواية الزهري الصحيح فيها عن إيش؟ عن ابن عباس، ليس فيه عن ميمونة. طيب، نعود إلى: وحدثنا أبو الطاهر، إلى أن قال: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد شاة ميتة. ما الفرق بين الميت والميت؟ ها؟ الميت اللي عليه سكون، سكون سكون سكنه، يعني هو الذي مات. أما ميت، ها؟ من شأنه أن، لا، من شأنه أنه إيش؟ سيموت. إنك إيش؟ إنك ميت، يعني ستموت. وأما الميت بالسكون هو الذي قد مات فعلا. فإذا الميت ما من شأنه أن يموت ولو كان حيا الآن. فأنا أخاطب حمد وأقول له، أقول لحمد: أنت إيش؟ ميت. نعم. فإذا مات وكلنا ميتون نقول هذا ميت. نعم. تخاف من الموت؟ إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، مع إن المولى يعني من القوم، صحيح؟ عندما قال مولاهم يعني منهم بس بالولاء، طيب والصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم منع، فعلى كل حال فحتى على قول الذين يمنعون ففي هذا دليل على أن الموالي موالي الممنوعين من الصدقة تجوز الصدقة عليهم، مثل موالي بني هاشم تجوز الصدقة عليهم. نعم، مولاة لميمونة من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الانتفاع بالجلد. قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. قال: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد حسن الحلواني هو الحسن بن علي أبو علي الخلال، ثقة حافظ له تصانيف. وعبد بن حميد أبو محمد الكسي، ثقة حافظ، جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. أبو يوسف المدني ثقة فاضل، قال: حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد، ثقة حجة. أبو إسحاق المدني قال عن صالح وهو صالح بن كيسان أبو محمد وأبو الحارث المدني، ثقة ثبت فقيه، عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. قال: وحدثنا ابن أبي عمر ابن يحيى العدني وعبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري صدوق، واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو عمرو بن دينار أبو محمد المكي، ثقة ثبت، عن عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي، ثقة ثبت فقيه فاضل كثير الإرسال، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا. إيش معنى ألا؟ كالتي قبلها هلا، فهي على وزنها لفظا وإيش ومعنى، ألا هلا وهي للحس، كما قال سبحانه: ألا يسجدوا لله، ألا أخذوا إهابها فدبغوه. نعم، ألا أخذوا إهابها فدبغوه. نقول: حتى لو سلمنا لكم أن الدباغ غير مذكور في حديث إيش الزهري عموما، فهو مذكور في حديث إيش عطاء. نعم، وعطاء من تلاميذ ابن عباس. وأما الحديث الثاني وهو حديث ميمونة لو اعتبرناه حديث مستقل. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، أبو عثمان البصري الملقب أبا الجوزاء، ثقة. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، فهو أبو عاصم النبيل ثقة ثبت. قال: حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثقة فقيه فاضل يرسل ويدلس. قال: أخبرني عمرو بن دينار. إذن ابن جريج تابع من؟ ها؟ تابع سفيان في الذي قبله. نعم. قال: أخبرني عطاء منذ حين. قال: أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته. هذا هو السبب الذي جعلنا أو جعلنا نجعله حديث مستقل، أن ميمونة أخبرته، وإلا هو يعني نفس الإسناد الذي قبله، هذا من حديث ابن جريج والذي قبله من حديث إيش؟ سفيان. فسفيان جعله من حديث ابن عباس، وابن جريج جعله من حديث ميمون. نعم. أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا الذي فات؟ أنها كانت لمولاه لميمونة، وهنا إيش؟ لبعض نساء. فكيف عندك في صفحة 404؟ قال: يحتمل أن تكون لبعض نسائه حقيقة كما هو الظاهر، فيمكن أن تكون شاة سودة، ما هي القصة أيضا حصلت لمن؟ لسودة. نعم. والاحتمال الآخر لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم مجازا، يعني هي لمولاه لميمونة فقيل لميمونة. فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ هذا دليل لمن؟ ها؟ للزهر. لكن نقول هذا مطلق، والمطلق يحمل على المقيد وهو الدباغ. نعم. الذي بعده حديث لابن عباس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان. عبد الرحيم ابن سليمان الكناني أبو علي المروزي نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف. عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، صدوق كما قلنا، لو كلما مر عليك صدوق اكتب عليه صدوق والباقون ايش؟ ثقات. قال: عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء عن ابن عباس. نعم. هذا في مقابل ايش؟ عمرو. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ليش؟ ها؟ لميمونة، يعني لمولاتها، فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ الذي بعده ابن عباس من طريقين يا شيخ، إيش هما؟ لا أنت ما بحثت، أما هذا يحتاج يعني قبل أن تأتي تكون محضر وتقول على طول.
عندنا زيد بن أسلم.
زيد بن أسلم كل حديث واحد. وابو الخير اي نعم زيد بن أسلم وابو الخير كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال أبو محمد أو أبو أيوب المدني ثقة عن زيد بن أسلم العدو مولاهم أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة فقيه يرسل أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره. عبد الرحمن بن وعلة ويقال ابن السميفع ابن وعلة السبئي المصري صدوق يقول قائل أعوذ بالله سبئي نقول ليس هذا ليس النسبة إلى السبئية نعم وإنما أن لأن أباه هذا السميفع كان آخر ملوك سبأ. قال آخر ملوك سبأ عليه قام الإسلام هاجر في خلافة عمر وشهد الفتح بمصر وترك عدة من الولد منهم عبد الله وعبد الرحمن فهو هذا السبأ يعني ابن مالك هذا عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا إيش ليس فيه قصة لا ليس فيه قصة على طول مباشرة إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فبعضهم يقول هو نفس الحديث لابن عباس لكن بدون ذكر ليش القصة. وإذا اعتبرناه حديثا مستقل فيكون حديثا عاما بغض النظر عن شاة مولاة ميمونة أو شاة سودة لأن بعضهم يخصص العموم بالسبب يقول سبب الحديث في شاة والشاة مأكلة ليش اللحم يبقى إذا دبغ الإهاب يعني إهاب ما يؤكل لحمه فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والدليل هذا الحديث المطلق إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراورد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ حاء وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا أي جميعا ابن عيينة وعبد العزيز ومن نعم أي وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان. سفيان هنا من الثوري نعم لأنه الثالث كلهم يعني ابن عيينة والدراوردي والثوري عن زيد بن أسلم يعني في مقابل سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. من الذي يقول يعني أكيد لا لا تلميذ مسلم صح يعني لأن الذي قال بمثله هو مسلم فلما يقول يعني تلميذه هو الذي يقول عنه، يعني تلميذه يقول الإمام مسلم يعني حديث يحيى بن يحيى، فقيل هذا هو الراوي عن الإمام مسلم كما ذكر عندك النووي وكذلك نقله الشيخ الإثيوبي. قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب التميم المروزي ثقة ثبت، وأبو بكر بن إسحاق الصاغاني ثقة ثبت. قال أبو بكر حدثنا، وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أبو حفص الكوفي نزيل مصر ثقة. قال أخبرنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما أخطأ. عن يزيد بن أبي حبيب أيضا المصري أبو رجاء المصري ثقة فقيه كان يرسل، أن أبا الخير حدثه. أبو الخير هذا مرثد ابن عبد الله اليزني المصري ثقة فقيه، يذكر عنه أنه ما كان يخرج إلى المسجد إلا بصدقة، فانظر إلى كنيته أبو الخير. حتى مرة لم يجد شيئا إلا بصلا فأخذه في إيش؟ في كمه ووضعه عند المسجد. أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئ فروا، فروا أو فروة، والإمام النووي يقول فروة هذه لغة قليلة، والشيخ اليوتيوبي يرد عليه يقول هذه مشهورة لغة مشهورة، المهم الفرو معروف. قال فمسسته بكسر ليش السين من باب تعب، وأيضا فمسسته بفتح السين من باب قتلا. عرفت يا شيخ؟ طيب لو جيت تجيب المضارع مسست إذن يمسى يمسس، طيب مسست يقتل يبقى يمسس، أحسنت. والمصدر منهما المسيس. قال فمسسته، طبعا اللغة المشهورة بكسر السي وجاء بها القرآن، لم إيش لم يمسسهم سوء، إيش كمان ها وهي يمسسك غيره، في كمان في كم ها كمان ولو لم تمسس هنا. نعم بس هذا مضاعفة ما تعرف هي إيش أصلا. فقال ما لك لا تمسه، أصلها يمس ما تمسسه. نعم ما لك لا تمسسه، ما لك لا تمسه، تمسه نقول حسب ابن وعلى أن أبا الخير في قلبه شيء، ما لك تمسه، صحيح أنا زودت شيء؟
لا
نعم ما لك تمسه، يعني أنت تمس ليش، يعني عندك شك، هذا معناه ما لك تمسه. قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب، المغرب القطر المعروف، ومعنا البربر والمجوس، البربر قوم من أهل المغرب في القسوة والغلظة كالأعراب، والجمع برابرة. نعم. والمجوس إيش أصلهم؟ يقول أصله من جقوش. جديدة، نعم، صفحة 412. قال أصله من جقوش، وكان رجلا صغير الأذنين، كان أول من دام بدين المجوس ودعا الناس إليه، فعربته العرب فقالوا مجوس، بدل من جقوش قالوا مجوس، ونزل القرآن به. نعم، يعني بهذا المعرب. قال نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم. نعم. والجلود تابع للإيش؟ للمذبوح. قال ويأتون بالسقاء، والسقاء مصنوع من الإيش؟ من الجلد. يجعلون فيه الودك، الودك يعني الشحم، يجعلون. ووقع في بعض النسخ يجملون، يعني يذيبون، يذيبون فيه الودك الشحم. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن حكم الجلد، جلد الميت. نعم. فقال دباغه طهوره، الطهور بفتح الطاء يعني الآش، المادة، يعني عندما أقول الطهور، الطهور يعني الماء الذي يتطهر به، فالذي بفتح الطاء المراد به الآلة، يعني مطهر. دباغه طهوره يعني دباغه مطهره، دباغه طهوره. فالدباغ هو الوسيلة التي يطهر بها ليش الجلد، دباغه طهوره. فإذا إذا دبغ لهاف فقد طهر، هذا عام، دباغه طهوره كمان هذا عام. قال وحدثني إسحاق بن منصور كوس أبو بكر ابن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة. فإذن هذا كالذي قبله، لكن ها من البداية واحد وبعدنا يتفرع. يحيى بن أيوب عن يزيد بن حبيب، وهذا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير. حدثه قال، أو أنه حدثه قال حدثني ابن وعلى السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية المصنوعة من الجلد فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقال اشرب. فقلت أرأي تراه، أرأي تراه، وهذا لا بأس به، إن التلميذ يسأل الشيخ عن فتواه، هل هي عن رأي واجتهاد أم عن يعني نقل. قال رأي ترى. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره، دباغه طهوره. فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم في هذه المسألة، وهي يعني طهارة الجلد بالدباغ. وأما ما ذكره الإمام النووي قال اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. تقول هذه المذاهب في الحقيقة ترجع إلى ثلاثة مذاهب، وهي طرفان ووسط. الطرف الأول قول من قال أنه لا ينتفع بالجلد ولو إيش؟ ولو دبر، جلد الميتة يعني. والطرف الثاني قال ينتفع به بدون دباغ. الأول مشهور عن الإمام أحمد، والثاني مشهور عن الزهري، فهذان إيش؟ طرفان. وفي الوسط قول الجمهور أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لكنهم يختلفون في الجلود هذه، هل كل الجلود ولا في جلود مستثناه. فمن أجل هذا خرج الإمام النووي هذه المذاهب ليش؟ السبعة. فإذا تقول المذهب الأول هنا هو مذهب الجمهور، أحدها مذهب الشافعي، تقول والجمهور. ويتبع المذهب الأول المذهب الثالث والرابع والخامس والسادس. فإذا صار واحد وثلاثة واربعة وخمسة وستة واحد، ثم يبقى إيش؟ المذهب السابع والثاني. والمسألة موجودة عندك عند الشيخ الإثيوبي 387، وسنرجع إليها إن شاء الله، لكن هذه الخلاصة ابتداء. نمشي مع الإمام النووي، أحدها وهو مذهب الجمهور الشافعي والجمهور أنه يطهر بالدباغ. جميع جلود الميت إلا الكلب والخنزير، فهذا استثناء الشافعي أنه إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره. طيب المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، فالشافعي رحمه الله استثنى الكلب والخنزير. قال والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وروي عن عمر وابنه عبد الله وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك. نعم. المذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية. المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، وهو مذهب حنيفة. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات. صحيح، لأن المائعات ترطبه مرة أخرى. حمك الله. وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. ولو ضم مالك إلى يعني المذهب الثاني كان أولى، إنه في الحقيقة ما يطهر، لأنه قال إيش؟ يطهر ظاهره دون إيش؟ دون باطنه. وليس المقصود أيها الإخوة إيش؟ طهارة الظاهر، لأن الظاهر أصلا فيه الشعر، وإنما المقصود طهارة إيش؟ الباطن الذي فيه الرطوبة. فمن أجل هذا ابن المنذر عد مالك مع من؟ مع الإمام أحمد. نعم، ما كان قولا واحدا. والسادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف، والشيخ الإثيوبي يرجح هذا لإطلاق ليش الإهاب، أيما إهاب، هذا عام مطلق ما أدري. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميت وإن لم تدبغ، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا. قال واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها، وأجاب بعضهم عن دليل بعض. صحيح، هذا هو تمام الفقه والدراية، أنك لا بد أن تجيب عن أدلة الإيش المخالف. لا يكفي فقط أن تذكر أدلتك، بل تجيب عن أدلة المخالف حتى تكتمل لك الحجة. نعم، تقول دليلنا وأما دليلكم كذا ففيه كذا وكذا، إما من ناحية الصحة والضعف وإما من ناحية الدلالة. قال: وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب. فهذا الذي ذكره الإمام النووي، ثم ذكر عندك فصل فيما يدبغ به. وقد عرفنا التعريف العام للدباغ، كل ما يطهر. قال عندك كالشب والقرض وقشور الرمان والشت، أنا ما أعرف إيش هو الشت هذا. نعم، وكذلك الملح، تعرف الشت؟ لا، الشب معروفة، لكن الشت، قال كالشت والشب، اللهم يكون هنا تصحيف ولا شيء. فالمهم هذا ما ذكره الإمام النووي. وأما ما ذكره الشيخ الأثيوبي في هذه المسألة عندك صفحة 87، فجزاه الله خير، نقل كلام ابن المنذر وهو كلام في غاية الإتقان، وكلام الحافظ ابن حجر. ابن المنذر قال: نهى الطائفة عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل في المشهور. نعم، أحمد بن حنبل، قلت أنا في المشهور ومالك، أضفت أني مالك هنا، مدر أنا أضفت مالك من وين؟ إذن أنا الذي أضفته. ثم ذكر أن هذا مروى عن عمر، كتب إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم بارض تلبسون ثيابا يقال لها الفراء، فانظروا ما من ميتة، يعني تكون من غير الميتة. وكذلك ذكر عن عائشة، كل هذا للطائفة الأولى، وعن عمران بن حسين وابن جابر. ما حجتهم؟ حرمت عليكم ليش الميت العموم، قالوا بالعموم مع وجود المخصص من ليش من السنة. يقول قائل: هم ما يعرفون المخصص؟ نقول: يعرفونه، لكن قالوا أن الأحاديث هذه مختلفة فلا تصلح لليش للتخصيص. فهم قالوا في حديث ابن عباس وحديث ميمونة، قالوا أن هذه الأحاديث إيش مختلفة. فكيف الجواب باختصار؟ نقول: ليس كل اختلاف يوهن الخبر، ليس كل اختلاف يوهن الخبر. ولذلك عندنا الحديث المضطرب. ما هو الحديث المضطرب؟ تجمع طرق الحديث، فإن رجح بعضها على بعض فإذن الحكم للراجح، وإذا لم تترجح وتساوت فهذا المضطرب. فحديث ابن عباس ليس من هذا القبيل، ليس من باب المضطرب الذي لم يترجح بعضه على بعض. أو نقول أحسن: ليس كل اختلاف يوهن ليش الخبر. فهذه حجتهم. طيب تنزلوا، قالوا: ولو صحت، يعني لو صحت حديث ابن عباس، لو صحت الأحاديث لكانت منسوخة بحديث ابن عكيم. حديث ابن عكيم الشيخ الألباني صححه في الإرواة 38، وفي الصحيحة 2512، لكن الشيخ الأثيوبي يقول هذا حديث مضطرب. والمتقدمون ايش ضعفوه، ابن معين وابو حاتم وابو زرعة وابن عبد البر والنووي والبيهقي والخطابي، ونقلها هنا بحثا عن الحازم في كتاب الاعتبار، وبين فيه أن الحديث فعلا مضطرب. فإذن هذا يحتاج من حمد أن يبحث حتى ما يكون مقلدا للشيخ الألباني، والشيخ الألباني يصححه، المتقدمون يضعفونه. هنا لابد أن أقف وأبحث، ما أقول لا شيخ الألباني هذا إمام وإذن مش طالب علم. في مثل هذه الحالة لابد من الإيش؟ لابد من البحث. فالمهم هم يقولون لو صحت هذه الحديث التي فيها الدباغ لكانت منسوخة بحديث ابن عكيم، جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فنحن نقول مثلهم تماما، نقول هذا الحديث لو صح، نحن نقول أنه إيش؟ لا يصح، ولو صح فهو محمول على ماذا؟ قبل. لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني بالجلد قبل ليش؟ قبل الدباغ. نعم، فنقول كما هم قالوا لو صحت فهي منسوخة، نقول حديثكم هذا مضطرب عندنا، ولو صح فهو محمول على ماذا؟ على ما قبل الدباغ. فاستدلوا أيضا بماذا؟ كل هذا في القول الأول. قالوا وهو مروي عن جماعة من الصحابة كما روي عن عمر وعن عائشة وعن عمران ابن حسين. نقول خالفهم إيش؟ خالفهم غيرهم، وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. هذا كله في القول الأول. نعم، قال وقد أباح الطائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحرمت الانتفاع بها قبل الدباغ. ثم ذكرهم، وطبعا تبين من الرد على حجج القول الأول، تبين من الرد على حجج القول الأول أدلة القول ليش الثاني. قال ومن ذلك ما روينا عن الزهري، هذا القول الثالث، أنه كان ينكر الدباغ. ثم رجح ابن المنذر رحمه الله أدلة الفريق القائلين بليش بأنه ينتفع بها إذا دبغت. وكذلك نقل هنا ما نقله الحافظ ابن حجر، قال استدل الزهري فذكر قوله ثم ذكر التقييد بالدباغ وهي حجة الجمهور، ثم ذكر اختلاف الجمهور، كل الجلود ولا إلا الكلب ولا الخنزير ولا إلا جلود مأكول اللحم، فذكر هذا كله. وذكرت لكم يعني هل الدباغ زكاة ولا حياة، والصحيح أنه إيش؟ أنه حياة، أنه حياة. ثم خلص الحافظ ابن حجر إلى هذا، قال أن هذا الحديث يعني الحديث هذه لو افترضنا يعني صحتها فالواجب أن نجمع بينها ولا نعارض بينها، فيحمل حديث ابن عكيم على ما قبل ليش؟ على ما قبل الدباغ. ثم ذكر عندك الشيخ اليوتيوبي بعد أن ذكر هذا، قال قد تبين بما سبق من ذكر المذاهب وأدلتها أن أقوى المذاهب قول من قال يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقا، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله ولو خنزيرا أو كلبا، وأن الدباغ يطهر ظاهره وباطنه، فهذا هو الحق، لأن الأحاديث الكثيرة الواردة في طهارة الإهاب إذا دبغ عامة لم تفرق بين مأكول اللحم وغير مأكوله ولا بين الخنزير والكلب وغيرهما. وأما حديث عبد الله بن عكيم فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح للاضطراب. قال وأما محاولة الشيخ الألباني في تصحيح بأن مشايخه من الصحابة ففيه نظر لا يخفى، والحاصل أن الراجح ضعفه وعلى تقدير صحته فيوفق بينه وبينها بحمل على غير المدبوغ. نعم، ثم ذكر ها هنا الشيخ الاثيوبي مسألة شعور الميتة، وذكر طبعا دليل يعني عقلي. الآن أنت لو قطعت شعر الحيوان في حال الحياة يكون طاهرا ولا لا؟ طاهر. طيب لو قطعت قطعة من لحمه نجسة، لأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو نجس، هذا حديث. ففرق بين الشعر وبين ليش وبين اللحم، فالمقطوع منه وهي حية نجس. فلما اتفقوا على أن إذا قطع الشعر وهي حية فهو طاهر، فكذلك بعد إيش؟ فكذلك بعد موتها. فالشعر والصوف والوبر كله طاهر لأنه لا تحله ليش؟ لا تحله الحياة. ثم ذكر مسألة العظم، عظم ليش؟ عظم الميتة والعاج، فاختلفوا في هذا ثم خلص من ذلك على أن العظم يلحق بليش؟ باللحم، بدلالة قوله تعالى من يحيي العظام، فالعظام تحلها الحياة، فطالما أنه تحلها الحياة فهي تموت بموت الحيوان فتكون نجسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.